بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
يقول المؤلف عليه رحمة الله في كتابه أصول الإيمان: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية التي بوب عليها المؤلف عليه رحمة الله أراد بها بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم المخلوقات، فهم مع قوتهم وعظمتهم إلا أنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان في هذا الحديث الذي سيذكره بل في هذه الآية، إذا كانت هيبتهم وخوفهم من الله عز وجل ما ذكر في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم. ما معنى حتى إذا فزع عن قلوبهم؟ لا شك أن هذا مقام رفيع، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات كلامه، فيحصل من هذا الكلام ومن سماع كلامه الهيبة، بل قد يحصل لهم الرعدة يرتعدون، وقد يلحقهم مثل الغشي، أي قد يغشى عليهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها بعد أن سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وجاءتهم هذه الهيبة وهذا الخوف، بعد ذلك ذهب هذا الخوف وفزع عن قلوبهم. إذن ما معنى فزع عن قلوبهم؟ أي زال هذا الخوف وذهب. مع هيبتهم فهم عباد لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ذهب الخوف قالوا، أي الملائكة، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. طبعا هناك خلاف ذكره العلماء في معنى إذا فزع عن قلوبهم، ولا شك أن هذا هو المعنى، أن الضمير يعود على الملائكة، لأن طائفة من أهل العلم قالت غير ذلك، والصواب أن الضمير والكلام عن الملائكة إذا سمعوا كلام الله عز وجل جاءتهم هذه الهيبة وهذا الخوف، ثم سألوا ماذا قال الله عز وجل، فيقولون قالوا الحق، أي أخبروا بما قاله الله من غير زيادة ومن غير نقصان، وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. فانظروا الآن كيف أن الملائكة تصيبهم الصعقة وتصيبهم الخوف والفزع، وكذلك هم يعبدون ربهم ويخرون له سجدا تعظيما له ويخافون من غضبه، ثم يأتي للأسف من بني آدم من يعبد هؤلاء الملائكة من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا ذهب عنهم الفزع سألوا ماذا قال ربكم؟ قال العلماء أن يسألون جبريل، يسألون جبريل، وهذا قد جاء في السنة، هذا قد جاء في السنة، بل سيذكره المؤلف، سيذكر بعد حديث أو بعد حديثين حديث النواس بن سمعان، وفيه أنهم يقولون ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقولون كلهم عليهم السلام مثل ما قال جبريل. ويؤكد ذلك أيضا ما ذكرناه، أن الضمير يعود على الملائكة وأن الكلام أيضا هو عن الملائكة، ما ذكره المؤلف بعد هذا الباب، فقد قال باب أو قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ يسأل الأنصار عليه الصلاة والسلام، يسألهم، يسأل أصحابه عن الجاهلية ماذا كانوا يعتقدون إذا رأوا هذا النجم. فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه أي يلقون ما سمعوه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. هذا الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله إنما هو تفسير لهذه الآية التي ذكرناها وبوب عليها المؤلف، وهو كما أنه بوب عليها في هذا الكتاب أصول الإيمان، كذلك بوب عليها في كتابه التوحيد، فقد بوب بابا في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم ساق حديث أبي هريرة أي في كتاب التوحيد، وهنا ساق حديث ابن عباس، وساق حديث النواس بن سمعان، وكذلك في التوحيد ساق حديث النواس بن سمعان. في هذا الحديث يقول ابن عباس: حدثني رجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. لم يذكر هذا الرجل ولم يسميه، وهذا لا شك ولا ريب أنه صحابي لأنه من الأنصار، والصحابة كلهم عدول، لا يحتاج إلى أننا نبحث عن عدالته، لأنه بالإجماع كلهم رضي الله عنهم عدول، فلا تضر الجهالة بأحدهم. فلو قال: حدثني رجل من أصحاب النبي عليه السلام، أو حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله يدل على أنه صحابي وكلهم عدول رضي الله عنهم. قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس أو كانوا جلوسا معه رمي بنجم. النجم هنا المقصود به الشهاب، أي قذف به، يعني انقض كوكب فاستنار، أي أن الجو الذي كان حول هذا استنار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم، قال لهم: ما تقولون إذا رمي بمثل هذا، يعني في الجاهلية. فقالوا: كنا نقول، يعني في الجاهلية، ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. وهذا يذكرنا بما حصل في صلاة الكسوف، لما كسفت الشمس وافق أن مات في ذلكم اليوم ابنه إبراهيم عليه السلام، فالناس منهم من قال: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بهم صلاة الكسوف قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وهذا مثله إذا رمي بنجم، إنما هو من الله سبحانه وتعالى يقدره، ليس لموت أحد ولا لحياته، وإنما يقدره الله عز وجل. لماذا؟ لأن الشياطين يستمعون ويتخذون مقاعد للسمع، فترسل عليهم هذه الشهب حتى تحرقهم. ولهذا لما قال لهم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، قال: ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش. حملة العرش جاء ذكرهم في القرآن أنهم ثمانية، هم الذين يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا إثبات لماذا؟ لوجود حملة العرش. فقال العلماء أنه هم الذين جاء ذكرهم في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وإن كانت هذه الآية في سياق يوم القيامة، أي بمعنى أن الحمل الذي يحصل في هذه الآية التي في سورة الحاقة، والحاقة من أسماء يوم القيامة، يكون عددهم ثمانية من الملائكة. فهؤلاء إذا بلغهم أو سمعوا ما يريده الله عز وجل، والله يتكلم حقيقة سبحانه وتعالى، يسبحون. ثم بعد ذلك يسبح أهل السماء الذين يلونهم، أي يلون حملة العرش، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، يعني من سماء إلى سماء وهكذا، من سماء إلى سماء، إلى أن يصل التسبيح إلى أهل السماء الدنيا. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك. وقد مر معنا هذا الحديث في الكتاب نفسه، في كتاب أصول الإيمان، وقد شرحنا وتكلمنا عنه بالتفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الملائكة في السماء الدنيا وفي السماء الثانية وهكذا، حتى يصلون إلى حملة العرش، كلهم يسبحون من سماع كلام الله عز وجل، ومن الخوف والإجلال والتعظيم لهذا الكلام الذي لا كلام مثله ولا نظير له. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل وهو صلب يتصدع ويلين، فهو ألين من قلوب بني آدم. ولا شك أن القلوب التي لا تلين ولا تتصدع من هذا القرآن، فالسبب في ذلك هو المعاصي، السبب هي الذنوب، السبب هي البعد عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى، السبب هو ارتكاب المعاصي وأكل الحرام والاشتغال بما لا ينفع، فيقسو القلب ولا يلين. ثم بعد ذلك ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل السماوات يستخبر بعضهم بعضا، يسأل هؤلاء من فوقهم وهكذا، حتى يبلغ الخبر ويصل الخبر إلى أهل السماء الدنيا. فالجن ماذا تصنع؟ تتخذ مقاعد حتى تسمع ما يصير أو ما بلغهم، أي بلغ أهل السماء، من كلام، فيخطفونه ويرمونه إلى أوليائهم، أي من الكهنة والسحرة، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق. أي قد يسمعون كلمة، وهذه الكلمة سمعوها على الصواب، هذه الكلمة حق، فهذه الكلمة حق سمعوها على وجهها، لكن يبلغوها ويكذبون معها مئة كذبة ويزيدون إليها الشيء الكثير. ولهذا أقول: ذكر في سورة الجن عن هؤلاء فقال سبحانه: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن هنا حصل أمر ما كان قد حصل من قبل في الجاهلية، أو قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا يستمعون. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. تعجبت الشياطين: ما هذا الذي يحصل؟ ما كان الأمر هكذا؟ ما كنا من قبل نرمى بهذه الشهب، أي بهذه الكيفية وهذه الكمية؟ ما حال بينكم وبين خبر السماء؟ إذن لا بد أن هناك شيء حدث، لا بد أن شيئا قد حدث، فابحثوا، اذهبوا وأتوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا. فانطلقت الجن كما في الحديث الذي رواه الترمذي ورواه الطحاوي والطبراني، بعض ألفاظه في الصحيحين، فانطلقت مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ويسألون ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا ووصلوا فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. إذن الآن عرفوا ما هو السبب في هذه الشهب التي ترسل عليهم، فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هكذا في الحديث، في الحديث أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وفي سورة الجن أنزل الله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقبل ذلك في أول سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالجن فسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام القرآن فرجعوا إلى قومهم دعاة. إذن هنا الإشكال والسؤال، هل الرمي بالشهب إنما كان في الجاهلية فقط أو ماذا؟ كان في الجاهلية ولم يكن بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أم أنه استمر وبقي الرمي بالشهب إلى الآن أي بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام؟ طائفة من أهل العلم ترى أن هذا كان في الجاهلية ثم منعت الشياطين من ذلك، وطائفة ترى أنهم لم يمنعوا، وطائفة ثالثة تفصل فتقول كان في الجاهلية لا ترسل عليهم الشهب مثل ما ترسل عليهم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أي بمعنى أنه شدد عليهم بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وغلظ عليهم كما ذكر ذلك الزهري. إذن طائفة تقول، نعيد الخلاف، طائفة تقول أنه إنما كانت هذه الشهب ترسل عليهم فقط بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة تقول إنما شدد وغلظ عليهم، وهذا هو الصواب، أي بمعنى لماذا، ما الذي جعلنا نقول ذلك؟ لأن في الحديث نفسه الذي ذكرناه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا النجم فسأل أصحابه ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا، فقالوا ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، فقال إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. إذن حصل التجديد، ولهذا لما قالوا الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ما معنى هذا؟ أي من قبل ما كانت هكذا وإنما شدد وغلظ في ذلك، فإذا أراد الجني أو أن يسترق السمع يجد له شهابا مرصدا لا يتخطاه ولا يتعداه بل يلحقه ويهلكه، أي هذا الشهاب، فطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد قبل ذلك، قبل ذلك أي في الجاهلية، لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على من؟ على ألسنة الكهان فيلتبس الأمر، لأنه قد يلتبس الأمر فيقول الكاهن القرآن سمعه من الجني ويختلط عليه فلا يدرى من الصادق من الكاذب. فقال العلماء هذا من لطف الله عز وجل بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز سبحانه وتعالى، ولهذا قالت الجن وألنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ على الجن وسمعوا منه القرآن رجعوا دعاة إلى أقوامهم. العلماء يقسمون الكهنة إلى ثلاثة أقسام، وقبل ذكر التقسيم قد يقول قائل من هم الكهنة؟ قال العلماء الكاهن هو الذي يزعم ويدعي أنه يطلع على علم الغيب، أن عنده مطالعة لعلم الغيب وأنه سيخبر الناس عن الكوائن، وكانت العرب في جاهليتها فيهم الكهنة الذين يزعمون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فطائفة منهم أي من الكهنة من كان يزعم أن له رأيا من الجن، الرأي يعني هو الذي يأتيه ويراه ويتكلم معه، وأن هذا أي الجني تلقى إليه الأخبار إلى الكاهن بسبب أو من طريق هذا الجني. وطائفة من الكهنة كانت تقول أنهم يعرفون ما يدور في الأرض وفي أقطار الأرض وما كان بعيدا وقريبا، وأن الجني هو الذي يأتي إليه ويخبره، يقول له في الأرض الفلانية حصل كذا وفي الأرض الفلانية حصل كذا. ومنهم من كان يدعي، أي من الكهنة، أنه يستدرك الأمور بفهم قد أعطي هذا الفهم. ومنهم أيضا من يسمى العراف، والعراف قال العلماء هو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وبأسباب، كمثلا لو سرق شيئا كالسرقة فيعرف، يقول السرقة هذه سرقها فلان، أو أن امرأة مثلا زنت والعياذ بالله فيقول نعم هذه المرأة زنت صاحبها فلان هو الذي زنى بها. ومنهم من كان يسمى المنجم، يسمي الكاهن أو المنجم يسميه كاهنا. فعلى كل حال هذا كله يشمل الكهانة، وكلهم كذابون، وكلهم على يعني شعوذة وشيء باطل وأكل أموال الناس، كل هذا الغرض منه أن يتلاعبوا بالناس ويأكلون أموالهم. ولا شك أن هذا كفر، الذي يزعم أنه يعلم الغيب، أنه يعلم الغيب أو يعلم ما في الغد، فهذا كافر بإجماع العلماء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والمنجمون أيضا هم على هذا، هم على هذا يزعمون أنهم يستدلون بالنجوم على أمور تحصل في الأرض بالزجر وبالطرق وأسباب متعددة قد ذكرها العلماء. إذن عرفنا ما معنى الكهانة، وهذه هي أقسامها. القسم الأول الذين يزعمون أن الجن هو الذي يسترق له السمع من السماء، وقسم آخر هو الذي يعلم ما في أقطار الأرض فيستدل على الأشياء بفهم يزعمه، والقسم الثالث هم المنجمون الذين يستخدمون الطرق والنجوم بالزجر وبغيره. فهذه الأضرب كلها تسمى عند العلماء كهانة، تسمى كهانة. وقد يقول قائل والسحر هل له علاقة بالكهانة؟ السحر كما هو معروف أيضا هو على قسمين، سحر صاحبه يتعامل مع الجن فلا تطيعه الجن حتى يكفر بالله عز وجل كما جاء في القرآن، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيستعينون بالجن بعد أن يسجدوا لهم ويذبحوا لهم ويكفروا بالله. ومنهم قد لا يستعين بالجن وإنما يأخذ بعض الطلاسم وبعض الكتابات يريد بذلك أن يخدع الناس ويأكل أموالهم، لكن لا يصل إلى المرتبة الأولى التي هي العلاقة بالجن وعبادة الجن والعياذ بالله. ثم المؤلف عليه رحمة الله ساق حديثا بعد ذلك. على كل حال في نهاية الحديث ماذا يقول؟ يقول فما جاء به على وجهه فهو الحق، يعني كلمة واحدة يسرقها الجني فتكون صحيحة وتكون أيضا هذه الكلمة صدق، ولكن لا يكتفون بها، يزيدون إليها 100 كذبة، يكذب مع الكلمة الواحدة 100 كذبة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وبيّن لنا أيضا في هذا الحديث إلى أن رمي الشهب سيستمر على الجن، وأنه ليس كما كانت تعتقد الجاهلية أنه لموت عظيم أو لولادة عظيم. كما أن هذا الحديث يستفاد منه أمر عظيم وهو صفة العلو، فالله عز وجل في السماء وهو عال على عرشه علوا يليق بكماله وعظمته وجلاله، لأنه فوق مخلوقاته فوق العرش فيكلم عباده من الملائكة، فحملة العرش هم الذين يسمعون كلامه ثم ينقلونه إلى من تحتهم وهكذا حتى يصل إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك يسترق الجن ما يسترقون. قال المؤلف بعد ذلك وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. إذن ما يحصل من الرعدة والهيبة إنما هي الخوف والتعظيم والإجلال لله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. نعم كما ذكر المؤلف وهو حديث صحيح، وهو يوافق الحديث الذي ذكرناه آنفا أو الذي ذكره المؤلف قبل ذلك، وفيه أيضا إثبات صفة الكلام، لأنه فيه التصريح، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، تكلم، وهذا على ظاهره وعلى حقيقته، فالله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، لا كما يقول الأشاعرة أن كلامه نفسي، هذا كلام باطل لا دليل عليه، ولا كما تقول المعتزلة أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق، بل هذا صفة أو هذه صفة ثابتة لله عز وجل بالقرآن والسنة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. صعقوا، ما معنى صعقوا؟ يعني أصابهم الغشي، غشي عليهم من هيبة الله سبحانه وتعالى، كما حصل لموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا هو الشاهد، وخر موسى صعقا. فلما يحصل هذه أو هذا الصعق للملائكة، أول من يرفع رأسه هو جبريل عليه السلام، لأن جبريل هو أمين الوحي، أمين الوحي كما هو معروف، وهو الذي يأتي وينزل بالوحي للرسل وللأنبياء، هو جبريل، هو جبريل عليه السلام، فينزل بالوحي كما قال الله عز وجل في القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فبعد أن يسمعه جبريل يسأله الملائكة ماذا قال الله عز وجل يا جبريل، فيقول الحق وهو العلي الكبير، ثم يخبرهم، وهكذا يخبر من بعدهم إلى أن يصل إلى السماء الدنيا، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني أين أمره الله أن ينزل بهذا الوحي، أي إلى النبي الفلاني أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كان نبينا أو كان موسى أو غيره من الأنبياء، فينزل ويبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى. إذن هذا الحديث يوافق الحديث الذي مر أو الذي قرأناه قبل ذلك، ويستفاد من هذا الحديث عدة فوائد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه في المسائل في كتابه التوحيد، ونحن نعرج عليها ما دام أن الحديثين قد تكررا في أصول الإيمان وفي كتاب التوحيد، سنذكر هذه الفوائد ونعلق عليها تعليقا يسيرا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فيه مسائل، بعد أن ساق الحديثين وبوب بابا في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، تفسير الآية، وقد مر معنا ما معنى الآية وأن المقصود بهم الملائكة وأنهم على ما فيهم من هيبة وقوة وعظمة، مع ذلك هم عباد الله سبحانه وتعالى، هم عباد الله، مع ذلك عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وهم أقوى وأعظم المخلوقات كما ذكر ذلك العلماء، وإن كان الأنبياء لا شك ولا ريب هم خير من الملائكة. الثانية أي الفائدة الثانية أو المسألة الثانية، ما فيه من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، فانظروا إلى هذا الكلام السلفي من هذا العالم السلفي، هذه الآية العظيمة التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. لماذا؟ لأنه إذا كان هؤلاء هم أعظم المخلوقات، جبريل عليه السلام لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية ماذا رأى؟ رأى 600 جناح، ورأى جناحين من أجنحته قد سدت الأفق، رآه مرة عندما أسري به ورآه أيضا في مكة لما جاءه الوحي في أول المبعث عليه الصلاة والسلام. فهذا جبريل، هذا جبريل. وإذا قضي الله، وإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت هذه الملائكة بأجنحتها. لماذا تضرب بأجنحتها؟ خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. ما معنى خضعانا أو خضعانا؟ ما معنى؟ قال العلماء أي خاضعين لقول الله عندما سمعوه، خضعوا لقول الله سبحانه وتعالى وهم أعظم المخلوقات، كأنها سلسلة على صفوان. والصفوان هي الحجر، هي الحجر، والسلسلة معروفة من حديد. أي يشبه هذا الصوت الذي يحصل وعندما تضرب كذلك الملائكة بأجنحتها، كأنها سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فيحصل أن مسترق السمع يسمع ذلك فيذهب بها إلى الكاهن فيجعل فيها 100 كذبة كما جاء في الحديث. فالشاهد هذا الذي أراده عندما قال المؤلف عليه رحمة الله في كتاب التوحيد أنها فيها، أي هذه الآية، إبطال الشرك، إبطال الشرك. لأنكم إذا كنتم الملائكة وهم خير أو أعظم المخلوقات، انظروا كيف يخافون من الله ويهابون الله، فكيف إذا عبدتم شجرة أو عبدتم قبرا أو صنما أو وثنا لا يسمع، لا يتكلم، لا ينطق، لا ينفع، لا يضر، فها أنتم تعبدون الملائكة وهم أعظم المخلوقات، فانظروا إلى حال الملائكة وهي تخاف من الله عز وجل. فمن أحق بالعبادة؟ أليس الله عز وجل الذي خلق الملائكة؟ ثم قال الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهذا جاء في قول جبريل لما سألوا جبريل ماذا قال ربكم أو ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فأجابهم بذلك قال الحق وهو العلي الكبير. وهكذا الملائكة تقول أيضا ما قاله جبريل عليه السلام، فكلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، سبب سؤالهم عن ذلك، يعني يريدون أن يعرفوا ماذا قال الله عز وجل بعد أن تكلم وعلموا أنه تكلم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال الحق. السادسة ذكروا أن أول من يرفع رأسه جبريل، نعم، لأنه هو الذي يسمع كلام الله، وكما قلنا هو أمين الوحي عليه السلام، لأن اليهود قبحهم الله كانوا يعادون جبريل ويكرهونه، وهكذا أحفادهم من الرافضة يكرهونه، فقد جاء في بعض مؤلفاتهم لا سيما طائفة الغرابية وهي من طوائف الروافض يقولون أن محمدا عليه الصلاة والسلام يشبه عليا تماما، لا فرق بينهم، كما يشبه الغراب الغراب، قبحهم الله. وأن جبريل لما جاء بالوحي أخطأ فأراد أن يعطي لعلي، فللشبه الحاصل بينهما أو بينهما أعطى لمحمد. هذا هو الكفر الذي لا بعده أو ما بعده كفر، فلهذا كانوا يعادون جبريل ويقولون أنه أخطأ. لهذا قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي القرآن. هذا القرآن ليس من كلام جبريل، إنما هو من كلام الله عز وجل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا ما يقوله اليهود وما تقوله الطوائف الكافرة المنحرفة من الروافض وغيرهم، فيزعمون أن جبريل قد خان الرسالة لأنها ليست لمحمد عليه الصلاة والسلام، إنما هي لمن؟ لعلي. فيقولون أن جبريل خان وحاشى جبريل وهو الأمين. ثم قال السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجفت السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. ذكر استراق الشياطين، صفة ركوب بعضهم بعضا أي الشياطين والجن، لأنه يركب بعضهم على بعض من أجل أن يصلوا إلى السماء الدنيا. إرسال الشهب أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، يعني الشهاب يرسل على هذا الجن قد يصيبه وقد يصل إلى الكاهن أو إلى هذا الرجل من الإنس فيعطيه هذه الكلمة، كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. نعم الكاهن قد يصدق بعض الأحيان، كلمة حق واحدة هي حق وصدق، لكنه يخلط فيها 100 كذبة، يخلط فيها 100 كذبة، فقد يصدق في بعض الأحيان فيرى الناس صدقه فللأسف يصدقونه، ويبقون هؤلاء الناس يقولون ألا تذكرون أنه في يوم كذا وكذا قال لنا كذا وصدق، فيصدقونه لأنه صدق في يوم واحد. كونه يكذب معها 100 كذبة، نعم يخلط معها كذبات وكذبات، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني لو لم تكن هذه الكلمة التي سمعوها من السماء لم يكونوا يستطيعون أن يخلطوا معه الكذب، لأن كلامهم سيكون كله كذبا، لكن هذه السماء أو هذه الكلمة التي سمعت من السماء هي التي جعلتهم أو جعلت بعض الناس يصدقون الكهنة والعياذ بالله. قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، انظروا كلمة واحدة صدق فيقولون خلاص الرجل قد صدق في يوم كذا وكذا، فيتلقفون الكذب بالمئات بعد ذلك لأنه صدق في كلمة واحدة، فنفوسهم للأسف تتقبل الباطل لأنه في كلمة واحدة كان صادقا. كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، كما ذكرت لكم 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. نعم هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام وفيه إثبات صفة العلو، كل ذلك ثابت في هذه الأحاديث، وأن الله على عرشه سبحانه وتعالى، وأن الملائكة يحملون عرشه فهم الحملة. 21 أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل، أي الذي يحصل للملائكة. 22 وهي الأخيرة أنهم يخرون لله سجدا. إذن نكون بهذا انتهينا من شرح هذين الحديثين مع الآية التي ذكرها المؤلف، ثم انتقل إلى باب آخر، وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.